إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، طهارة القلب ونقاء السريرة، طهارة القلب ونقاء السريرة من أقرب الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا. أستأذنكم أن تتقدموا، إخوانكم لا يجدون مكانا، بارك الله فيكم، لأن العبد لا يقطع الطريق إلى الله بالأقدام، وإنما الطريق إلى الله يقطع بالقلوب. والقلب أخي الكريم هو محل نظر الرب جل وعلا، فالله عز وجل إذا نظر إليك لا ينظر إلى طولك ولا إلى عرضك ولا إلى مالك ولا جاهك ولا سلطانك، وإنما ينظر إلى قلبك. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فينبغي أن تزين قلبك لربك، حتى إذا نظر الله إلى قلبك لا يرى فيه شيئا يبغضه، وإنما يرى فيه تقوى وورعا وحبا للخير للمسلمين، وصلاة فجر في وقتها، وبرا وصلة، يرى فيه كل ما يحبه الله ويرضاه. أقول لكم أيها الأحباب الكرام، سأذكر لكم موقفين حدثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تقارنوا بين الموقفين لتروا فضل طهارة القلب ونقاء السريرة. الموقف الأول رواه الإمام أحمد بسند صحيح، والموقف الثاني رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أيضا. أما الموقف الأول فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل تقطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعله بيده الشمال، ثم صلى ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. وفي اليوم الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل نفس الرجل على نفس الهيئة. وفي اليوم الثالث كذلك. فلما انصرف الرجل قام صحابي جليل من أكثر الصحابة اجتهادا في العبادة، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، قام يمشي خلف الرجل حتى عرف بيته. فلما جاء المساء طرق بابه: يا عم، كان بيني وبين أبي شيء، فأقسم ألا أبيت في البيت 3 ليال، فهل تقبلني ضيفا؟ على الرحب والسعة. تفضل يا عبد الله. عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه من أشراف القوم ومن أغنيائهم معروف، فبات مع الرجل 3 ليال ليرى عبادته. انظر ماذا قال. قال عبد الله رضي الله عنه: فما وجدته كثير عمل، يعني لا يزيد شيئا عما يعمله الصحابة، ما وجدته كثير عمل غير أنه كان إذا تقلب في فراشه بالليل ذكر الله. فلما انتهت الثلاث قال: يا عم، لم يكن بيني وبين أبي هجر ولا شيء، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرار: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة فتدخل أنت، فأردت أن أعرف عبادتك، هل من شيء أخفيته عني؟ قال: لا، ما هو إلا ما رأيت. فانطلق، فبعدما انطلق ناداه: يا عبد الله تعال، ما هو إلا ما رأيت غير أنني أبيت وليس في صدري شيء لمسلم. انظر ماذا قال عبد الله. قال عبد الله رضي الله عنه: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هنا وقفت أنا أمام هذا الحديث مندهشا. هي التي بلغت بك مفهوم، هي التي لا نطيق. الصحابة أفضل منا وأعظم منا وأفهم للدين منا، لا يطيقون أن يبيت أحدهم وليس في صدره شيء لمسلم. إذن لابد أن يكون في الحديث سر. فبدأت أبحث في شروح العلماء للحديث، فوقفت على شيء غريب. قال العلماء: إن المسلم يبيت وليس في صدره شيء لمن يؤذيه لا فضل له في ذلك، فقد يكون الناس متساوين أو متقاربين فيها. لكن أبيت وليس في صدري شيء لمسلم، أي لأي مسلم ممن آذاه أو ظلمه أو أكل ماله أو اغتابه أو احتقره أو حقد عليه، ورغم ذلك يبيت ويسامح كل هؤلاء. هذه فعلا هي الصعبة، هي التي لا نطيق. من منا يطيق أن يقابله رجل فيهينه ويسبه ويشتمه أمام الناس ظلما وعدوانا، ثم يأتي الإنسان فينام ويقول: يا ربي قد سامحته. من منا يطيق أن يأتي رجل فيقتطع من أرضه جزءا ظلما وعدوانا، ثم يأتي عند النوم يقول: يا ربي أنا أقل من أن تعذب مسلما في النار بسببي، يا ربي قد سامحته. هي التي لا نطيق، صعب صعب. من منا يطيق أن يشكوه الرجل ظلما وعدوانا في المركز، في مركز الشرطة، فيبيت ثلاثة ليال في السجن ظلما وعدوانا، ثم يبيت يوم يبيت يقول: يا ربي سامحته. هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إن الرجل إذا وصل إلى هذه المرتبة من أن يسامح من ظلمه وأكل حقه وأكل ماله واغتابه، لهو رجل قوي الإيمان، انتصر على نفسه وعلى هواه، وعلم أن الدنيا فعلا لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني: روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تقيم الليل وتصوم النهار، وفي رواية ذكر له من كثرة صلاتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وفي رواية: لا خير فيها، هي في النار. السؤال: ما الذي جعل هذه المرأة مع كثرة قيامها لليل وصيامها للنهار هي في النار؟ وما الذي جعل هذا الرجل ليس كثير صلاة ولا كثير عمل هو من أهل الجنة. إن الفارق بين الاثنين هو نقاء القلب وطهارة السرير. إن الأول يبيت وليس في صدره شيء لمسلم، والأخرى تؤذي جيرانها بلسانها، والأذى باللسان يخرج ما في القلب. ولذلك تريد أن تصل إلى الله فعلا، سل نفسك هل فعلا أنت تحب الخير للناس جميعا؟ سل نفسك هل أنت فعلا تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك؟ والله يا إخواني أنا قرأت حديثا فوقفت عنده مندهشا متعجبا، وهو الحديث الثابت في السنن بسند حسن. قيل يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ فتصوروا ماذا قال. يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال على ذي الرحم الكاشح. على ذي الرحم أي القريب الكاشح. من هو الكاشح؟ المضمر لك العداوة، قريبك يؤذيك ويغتابك ويسبك ويشتمك ويحقد عليك، هذا القريب تصدق عليه فهي أفضل الصدقة. سبحان الله، ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال على ذي الرحم الكاشح. لماذا؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أنه يدل على أنك تريد أجر الصدقة من الله لا تريد ثناء الناس، فهذا يؤذيك وتتصدق عليه، تريد الأجر من الله. الأمر الثاني أن هذه الصدقة تطفئ غل القلب وحقده، فتنتشر المحبة بين الأقارب والناس. ولذلك تعرف فعلا أن أناسا بيننا قد لا نلتفت إليهم وهم في الدرجات العليا من الجنة. لماذا؟ لما يحملوه في قلوبهم من سماحة وعفو وصفح. إن الناس قسمان، قسم شديد متعنت، وقسم هين لين سهل. بعض الناس تحدث بينه وبين أخيه مشكلة فتذهب إليه وتصالحه، سامح أخاك حتى ولو كان مخطئا فيك، سامح واعف عنه. لا يمكن، لا يمكن. فيأتي الناس ويحرجونه فيقول أنا أحاول أن أسامحه لكن قلبي لا يطاوعني. نعم، قلبك لا يطاوعك لأنك متكبر، قد وضعت لنفسك مكانة معينة، تريد أن يعاملك الناس على أنك فلان فتحاول أن تسامح، لا تستطيع، مسكين أنت، قد ملئ قلبك بالكبر والعلو على الناس. فلان يؤذيني، فلان لكن من الناس من يظلم ويكون غضبان جدا، سامح وعفو وصف. لا لا يمكن، سامح وعفو وصف، سامحته الحمد لله، ويسامح من القلب سهل قريب. هذا الرجل متواضع لا يرى لنفسه حقا على الناس، رجل قد ملأ الله قلبه بالحب والألفة والرحمة والشفقة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال كل قريب سهل هين لين. كل قريب سهل هين لين. فكن أنت ذاك الرجل، لأن الدنيا لا تدوم لأحد، والدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، والآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقل العاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة، والغافل الغافل من تشبث بالدنيا وحرص عليها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إن الإسلام يريد أن تنتشر المحبة والألفة بين الناس جميعا، فإذا وقعت مشكلة بين مسلمين حث الناس على الإصلاح بينهما، وجعل للإصلاح منزلة عظيمة وأجرا كبيرا. فاسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الحديث مرة أخرى: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ يعني النوافل من هذه الأشياء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذن الإصلاح بين الناس يعدل هذا كله. لماذا؟ لأن الإسلام يحرص على صلاح القلوب ونقاء السريرة. أنا أعجب حينما يختلف اثنان في مسألة أو في وجهة نظر، فيحمل أحدهما في قلبه على أخيه، أو يختلف في مسألة سياسية فيحمل أحدهما في قلبه على أخيه من أجل اختلاف وجهات نظر، ويحمل وقد يكره ويبغض. سبحان الله. هل تعلم أن القرآن الكريم حينما صور المجتمع المسلم الذي هو مجتمع البشر لابد أن تحدث فيه الخلافات، ويحدث فيه اختلاف وجهات النظر واختلاف القلوب والغضب ونحو ذلك، بأن الخلاف قد يصل إلى درجة التقاتل، ورغم ذلك أخوة الإيمان باقية، رغم أنهم قاتل بعضهم بعضا. الله عز وجل يذكرهما بأخوة الإيمان ورباط العقيدة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في قتال، وهذه الفئة مؤمنة وتلك مؤمنة، لم تفسق هذه الأخرى، لم تكثر هذه الأخرى من أجل القتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد ما حدث من القتال بينهما يقول: إنما المؤمنون إخوة. تقاتل وأخوة الإيمان باقية، فكيف تقطع رباط العقيدة وأخوة الإيمان من أجل اختلاف وجهات نظر، اختلاف على قطعة أرض، اختلاف على تجارة، اختلاف في أمور الدنيا الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. واعلم أخي الكريم أن المسلم كلما قوى إيمانه صغرت الدنيا في عينيه، كلما ضعف إيمانه كبرت الدنيا في عينيه وازداد حرصا عليها. تركب الطائرة، كلما ترتفع بك الطائرة كلما صغرت البيوت، صغرت صغرت حتى تتلاشى. فكلما قوى إيمانك صغرت الدنيا في عينيك، وإذا بدأت الطائرة في الهبوط كلما اقتربت من الأرض اتسعت الدنيا وكبرت في عينيك. كذلك كلما هبط إيمانك وضعف زدت حرصا على الدنيا وصارت الدنيا هي كل شيء تفكر فيه. لكن تعال لنرى بمقياس الرسم الهندسي كم تزن الدنيا. هات لي، اعطني أغنى رجلا في الدنيا ماذا يملك؟ يمتلك 1000 عمارة و20 أسطول و100 فندق و3 بنوك لحسابه الخاص. كل هؤلاء نريد كم يزنوا في الدنيا. إذا كانت الدنيا كلها بقاراتها لا تزن جناح بعوضة، لا، لكننا سنعتبرها تزن جناح بعوضة، أي جناح ناموسة. نأخذ هذا الجناح الصغير الذي هو 1 ملي أو 3 ملي، نوزع على القارات، وأنت تقيم في قارة إفريقيا كم تساوي قارة إفريقيا؟ شيئا أقل من 0.25 ملي. هذه القارة التي تساوي أقل من 0.25 ملي وزعها على دول هذه القارة كم تساوي دولتك؟ أصبحت لا ترى بالعين المجردة. أحضر الميكروسكوب، ليس الميكروسكوب العادي، الميكروسكوب الإلكتروني لترى دولتك. أنت ماذا لك فيها؟ قسمها على محافظات الدولة، صغرت أقل، على مراكز الدولة، على مدن الدولة. هذا الذي تملكه في هذه المدينة الذي تملكه لا يساوي شيئا، فعلام التعالي والتكبر والتفاخر في الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. أخي الكريم، اعلم أن الله أوجدك في الدنيا للاختبار، وهي فترة من فترات حياتك. فالفترة الأولى كنت في العدم، الفترة الثانية كنت في آدم حينما كان طينا، الفترة الثالثة كنت في ظهر آدم، الفترة الرابعة كنت في ظهر أبيك، الفترة الخامسة كنت جنينا في بطن أمك، الفترة السادسة أنت على ظهر الحياة، الفترة السابعة أنت في القبر، الفترة الثامنة أنت في القيامة والحساب، الفترة التاسعة أنت إما إلى جنة وإما إلى نار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فالدنيا فترة من هذه الفترات ولها ما بعدها، فاحرص أن تكون أنفاسك كلها في طاعة الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واكتب العزة والرفعة للمسلمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله.